أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام في أن عطف اسمين على معمولين لعاملين مختلفين عطف ممنوع، ولكن الذين أجازوا ذلك تمسكوا بآية أو ببضعة آيات من الكتاب الكريم جعلوها من شواهد العطف على معمولين عاملين، ولما كان ذلك مخالفا لما عليه سيبويه من منع مثل هذا العطف دعاه ذلك إلى تخريج هذه الآيات على وجه لا تكون معه الآية من شواهد العطف المذكور. يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في بيان الشاهد من هذه الآيات، كيف تكون هذه الآيات شاهدا على ما نحن فيه، والمقام الثاني في الأجوبة التي ذكرها سيبوي لتخريج هذه الآية. أما المقام الأول فلابد أن نلتفت إلى الآية أولا، لأنها عبارة عن ثلاث آيات طويلة الذيل. طيب، قال كقوله تعالى: إن فقد سوف أكتب على اللوح ما يرتبط بمحل الشاهد. طيب، الآية الأولى: إن في السماوات والأرض لآيات. إن هذا عامل أول، في السماوات في هي العامل الثاني، إن في السماوات والأرض لآيات، وآيات معمول لإن لأنها اسمها. تمام. طيب، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: وفي خلقكم. وما يبث من دابة آيات وآيات قرأت بوجهين، سوف نحاكم كل واحد من الوجهين. طيب، آيات أو آيات، شو بعد؟ لقوم يوقنون. الجملة الثالثة: واختلاف الليل. استشهد الألم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات أو آيات، أيضا قرأت بالوجهين بالنص وبالرفع. طيب، نحن الذين أثبتناه على اللوح إن في السماوات لآيات، هذه من الجملة الأولى، وفي خلقكم آيات، هذه من الجملة الثانية، واختلاف الليل آيات أو آيات، هذه من الجملة الثالثة. إذا اتضح ذلك فإن الشاهد إنما هو في آيات الثالثة لا الثانية، وإنما صيغت كل هذه الآيات لأن العطف إنما وقع بين اسمين من الجملة الثالثة وبين معمولي الاسمين من الجملة الأولى، ونبه الماتن على أنه لا شاهد في الآية الثانية، فلذلك جاء على ذكرها جميعا. طيب، بيان ذلك أننا التفت في الجملة الأولى: إن في السماوات لآيات. يوجد عندنا عاملان، العامل الأول هو إن، والعامل الثاني في، عامل الجر. طيب، إن عملت في اسمها لآيات، فهذا العامل معموله آيات، وهي منصوبة ليش؟ لأنها اسمه إن. تمام. طيب العامل الثاني في قد عمل في الاسم المجرور بعده يعني في السماوات. تمام. طيب أما في الجملة الثالثة، اتركوا الجملة الثانية سوف نرجع إليه. في الجملة الثالثة عطف اسمان منها على كل واحد من هذين المعمولين اللذين يرجعان إلى عاملين مختلفين. أما آيات في الجملة الثالثة، طبعا بناء على قراءة الكلام الآن، بناء على قراءة النصب، هذه الآيات آيات الثانية والثالثة قرأت عند الأخوين يعني عند حمزة والكسائي بالنصب، وعند البقية قرأت بالرفع. الدعوة أننا سواء قرأناها بالنصب أو بالرفع فهي من شواهد العطف على معمولي عاملين. والكلام أولا في بيان شاهد هذا العطف على قراءة النصب. طيب بناء على قراءة النصب تكون آيات الثالثة معطوفة على آيات الأولى، إذ لا وجه لنصبها حينئذ إلا أن يكون قد دخل عليها عامل النصب، ولا عامل يقتضي النصب في المقام إلا إن، فهي معمولة حينئذ. فآيات الثالثة معطوفة على آيات الأولى التي هي معمولة لإن. تمام. طيب واختلاف الليل، وقع الاختلاف مجرورا فلا بد له من عامل يقتضي فيه الجر، ولا وجه لذلك إلا الخافض الذي ذكر في مطلع الآية الأولى. فكأن تقدير الآية حينئذ وإن، كيف قلنا في الجملة إن في السماوات لآيات، كذلك وإن في اختلاف الليل آيات. تمام. فوقع اختلاف معطوفا على السماوات، فقد عطف آيات واختلاف من الجملة الثالثة على آيات والسماوات من الجملة الأولى، وهما معمولان لعاملين مختلفين، وهذا ممنوع قياسا. ليش؟ لأن حرف العطف لا يقتضي إلا أن ينوب منال عامل واحد، هذا بناء على قراءة النص. ولا شاهد لهذا العطف في الجملة الثانية. ليش؟ قال لأننا في الجملة الثانية ذكر الخافض، وحينئذ فيمتنع أن يكون خلقكم معطوفة على السماوات، وإنما هي مجرورة ومعمولة لفي، والجار ومجروره حينئذ يكون معطوفا على شو؟ على في السماوات الأولى، وهذا من عطف طبعا، وهذا حينئذ يكون من العطف من عطف معمولين على عامل واحد. ليش؟ لأنه آيات الثانية معطوفة على السماوات. طيب وفي خلقكم حينئذ سوف تكون معطوفة على في السماوات. جيد. وفي خلقكم معطوفة على في السماوات، مش السماوات نفسها هي المعطوفة. فيلزم حينئذ أن يكون آيات الثانية معطوفة على اسم إن، وفي خلقكم كلها في خلقكم معطوفة على في السماوات، وهذا مرجعه إلى أن يكون الاسم معطوفا على الاسم والخبر على الخبر، فهما معطوفان على معمولين لعامل واحد، لأن إن هي التي تعمل الرفع وتعمل النصب كذلك. واضح لهم؟ طيب إذن على قراءة النصب الشاهد في الآية الثالثة صار واضحا، ولا شاهد في الآية الثانية وهذا أيضا صار واضح. طيب يقع الكلام الآن على قراءة في إخراج الشاهد على قراءة الرفع. من عالم على الإعلام يخوف الشيء لما يضرب أو شيء. ماشي يعني؟ طيب أما على قراءة الرفع فالكلام هو الكلام، بمعنى أنه يوجد شاهد في الآية الثالثة ولا شاهد في الآية الثالثة. أما الآية الثالثة قال لأن آيات التي وقعت مرفوعة. التفت، لو كانت مبتدأ لاحتاجت إلى شو؟ إلى خبر، ولا يخبر عنها باختلاف الليل، بل يخبر عن الآيات بأن هذه الآيات حاصلة موجودة في اختلاف الليل، لا أنها اختلاف الليل. تمام؟ يعني آيات إذا جعلناها مبتدأ احتاجت إلى خبر، ولكن اختلاف الليل لا يصلح لأن يكون خبرا، الذي يصلح لأن يكون خبرا هو في اختلاف الليل، كما أنه لا يصلح لأن يخبر عن زيد بأنه الدار، وإنما يخبر عنه بأنه في الدار، حتى يتعلق الجار والمجرور بخبر محذوف التقدير زيد موجود في الدار. تمام؟ طيب، فالذي يوجب هذا التقدير المصحح للإخبار هو الخافض مع مخفوضه، ولا يوجد خافض في المقام ها هنا. تمام؟ فآيات الثالث إذا وقعت مرفوعة كشفت عن أنها تحتاج إلى خبر. تمام؟ ولكن اختلاف الليل لخلوه عن جار لا يمكن أن يكون هو الخبر، فواجب حينئذ أن يكون اختلاف الليل حتى يصحح الإخبار، بحيث يرجع على السماوات حتى يكتسب منه الخافض، فيلزمه أن تكون أحد جزئي الجملة الثالثة معطوفا على أحد جزئي الجملة الأولى، وعطف أحد جزئي الجملة على أحد جزئي الجملة يمنع من كون العطف عطفا بين الجمل، إنه يصيره من قبيل العطف بين المفردات، لأنه إذا كان العطف ناظرا إلى عطف الجزء الأول من الجملة الثالثة على الجزء الأول من الجملة الأولى، فلا بد أن يكون الجزء الثاني حينئذ معطوفا على الجزء الثالث، فلم يعد العطف حينئذ عطف جمل، بل صار عطف مفردات، فواجب حينئذ في آيات أن نرجعها إلى معطوف عليه في الآية الأولى، ولا وجه لذلك إلا أن تكون آيات معطوفة على محل إن مع اسمها. تمام؟ وهو الابتداء. أحسن. فصار آيات معطوفة على إن مع اسمها والعامل فيه ما هو الابتداء، واختلاف معطوفة على السماوات والعامل فيها
في،
فهو من عطف معمولين على عاملين مختلفين، ونرجع إلى أن يكون حرف العطف قد ناب مناب عاملين، مناب الابتداء ومناب
في.
الشراح فهموا من طريقتي ومن تعبير الماتن شيئا مختلفا ما عرفت له المقام، قالوا لأن الماتن عبر قال يلزم أن تكون الواو نائبة مناب الابتداء، أخرجه الدسوقي على أنه نقلا عن الحواشي على أنه هذا مبني على أن الواو هي التي تعمل في المبتدأ، هذا لا كلام لنا فيه. تمام؟ ولذلك ثم بعد هذا الوجه وضعفه إلى آخره، لا ربط لنا به، لا كلام ابن هشام كلام الماتن بأنه يلزم أن تكون الواو نائبة مناب الابتداء هو هذا التحليل الذي ذكرناه، ونعيده بشكل موجز، نقول اختلاف الليل وآيات بناء على الرفع لا وجه للرفع في آيات إلا أن تكون مبتدأ، وإذ كانت مبتدأ فتحتاج إلى خبرا، ولكن لا يمكن أن يكون ما معها صالحا للإخبار عنها، إذ لا يراد الإخبار عن الآيات بأنها اختلاف الليل، بل المراد هو الإخبار عن أن الآيات موجودة في اختلاف الليل، ولكن الجار غير موجود، فلا مصحح للإخبار بشبه الجمل، ولا وجه حينئذ لإيجاد هذا الجار المصحح للإخبار إلا بأن نجعل اختلاف الليل معطوفا على السماوات، لأن هذا العطف حينئذ هو الذي يصحح دخول الخافض واقتضاءه الجار، ولكن هذا يؤدي إلى أن تكون يكون أحد جزئي الجملة الثالثة معطوفا على أحد جزئي الجملة الأولى، وهذا موجب لخروج العطف عن كونه من قبيل عطف الجمل، بل يصبح من قبيل عطف المفردات، فيلزم حينئذ
إذا كان أحد جزئي الثالثة معطوفا على أحد جزئي الأولى. وأجب في الجزء الثاني من الثالثة أن يعطف على الجزء الثاني من الأولى. كيف ما هو العطف إما بين مفردات؟
إذا كان عطف بين مفردات.
نعم.
أنا عطفت أول مفرد وثاني مفرد.
تمام.
أول جزء ثاني.
كيف يعني يلزم أن يكون هذا مرجع إلى العطف، يلزم أن تكون الواو من أجل التشريك في الحكم كما هو حال عطف المفردات، ويلزم أن لا تكون للتشريك في الحكم كما هو حال عطف الجمل. فالعطف إما عطف بين المفردات أو بين الجمل. تمام.
وهنا لأن الأثر وقع بين أحد جزئي الجملة المعطوفة وأحد جزئي الجملة المعطوف عليها، وجب حينئذ أن يكون أن تكون سائر الأجزاء معطوفة على بعضها البعض. فآيات الثالثة وجب أن تكون معطوفة على آيات الأولى، ولكن آيات الأولى وقعت منصوبة لأنها اسم إن، فلا بد أنها قد عطفت على محل إن مع اسمها، وحينئذ فالعامل فيه المعطوف عليه هو الابتداء، والعامل في السماوات وفي، فيلزم العطف على معمولي هذا بناء على قراءتين الرفع، ولا شاهد لهذا العطف في الآية الثانية في الجملة الثانية وهي قوله تعالى وفي خلقكم كذا وكذا آيات. طيب ليش؟ قال لأن إذا رفعنا آيات الكلام فلا وجه لها إلا أن تكون مبتدأ، وهي إذ كانت مبتدأ ففي خلقكم تكون خبرا عنها، وحينئذ في العطف عطف جمل وليس عطف مفردة.
والعامل فيما الابتداء
كيف؟ ولا نحتاج العامل، عطف جمل العطف عطف جمل. تمام. فلا يعني يكفي التشاكل بين الجملتين ليصحح العطف، لا نحتاج العامل. ما عندي عامل في الجملة، عندي عامل في المفردات. صحيح. طيب إذا كانت آيات الثانية مرفوعة فما قبلها صالح للإخبار به عنها، فيتعين للإخبار فتكون الجملة من قبيل معطوفة على ما قبلها عطف جمل، وكلامنا في العطف على معمولي عاملي يعني وعطف مفردات هو أن تعطف مفردا من الجملة الثانية على مفرد من الجملة الأولى وهكذا. طيب فهو عطف مفردات. خف شوي. طيب واضح صار هذا تمام الكلام في تخريج الشعر، وقد ظهر من ذلك أنه على كلا القراءتين سواء موصفة الآيات أو رفعت فيمكن تخريجها وإرجاعها إلى كونها من شواهد العطف على معمولي عاملي. وظهر أيضا أن آيات الثانية سواء رفعت أو نصبت فلا شاهد فيها على ما نحن فيه. هذا تمام الكلام في بيان الشاهد. تقع الكلام في المقام الثاني وهي هو معقود لبيان الأجوبة التي ذكرها سيبويه لتخريج. طبعا قبل أن نذكر أجوبة السيبويه لابد أن نلاحظ مسألة التفت، وهي أن الذين أجازوا العطف على معمولي عاملين أجازوه في خصوص ما إذا تقدم الخافض وين في حيز المعطوف عليه، مع أننا إذا نظرنا إلى هذه الآية نجد أن العامل الأول لم يكن عامل الخفض وإنما كان إن، وكان العامل الثاني فيه، فهذا لو صح يكون إشكالا على المانعين وعلى المجيزين لا على المانعين فقط، لأن المانعين واضح منعوا ذلك والوقوع دليل الإمكان، والذين أجازوا العطف على معمولي عاملين أجازوه في خصوص ما إذا تقدم عامل الخفض تمام في حيز المعطوف عليه، وهذا ليس من شواهدي وليس من مصادقي بل هو من موارد تقدم غير الخافض مع اشتمال الجملة على خافض، يعني مع كون أحد العاملين خافضا. طيب نرجع إلى أجوبة السيبوي. السيبوي أخرج أو خرج هذه الآية ارتكب وجوها ثلاثة لتصحيح مبنى. طبعا ما هو مبنى السيبوي؟ السيبوي مبناه على منع هذا النحو من العطف مطلقا، تمام. ولذلك لا يوجد إشكال على السيباوية هنا في أنه منع في إذا تقدم الخافض، وإنما هو منع مطلقا. وصدق الموجبات الجزئية يمنع من صدق السالبة الكلية. طيب قال التخريج الأول، وكل واحد من هذه التخريجات يجب أن يكون تارة على قراءة الرفع وتارة على قراءة النص. طيب الجواب الأول الذي قدمه السيبوي، طبعا الجواب نحتاج في الآية الثالثة، الجملة الثالثة، الجملة الثانية لا شاهد فيها، لا نحتاج إلى جواب أساسا. الجملة أو الجواب الأول قال أننا نجعل في مقدرة، يعني إن في السماوات لآيات وفي اختلاف الليل آيات. التفت، فهناك خافض مقدر في الجملة الثالثة، والمقدر موجود أو في قوة، في قوة الموجود. وحينئذ نحن لم نحتاج لاستفادة الجر في اختلاف إلى أن نعطفها على السماوات، وإنما الذي اقتضى ذلك الجر هو الخافض المقدر. وحينئذ هذه الواو تكون من أجل، إما من أجل عطف جملة على مثلها فنخرج عن الباب أصلا، لأنه إذا كان، إذا كان عندنا جار، إذا كان عندنا خافض مقدر والمقدر في قوة اللفظ الموجود لأنه منوي، منوي في الكلام، فحينئذ إذا جعلناها مرفوعة، إذا جعلنا آيات مرفوعة فما قبلها يكون إخبارا عنها، وتكون هذه الجملة الثالثة معطوفة بعطف الجمل على الجملة الأولى. طيب هذا إذا جعلناها مرفوعة، وإذا وإذا جعلناها منصوبة، تمام، فحينئذ آيات المنصوبة لابد أن تكون معطوفة على آيات الأولى، ولكن لم يعطف الإخياف على السماوات بل عطف الخافض المقدر مع الاسم المجرور على في السماوات، وهو من عطف معمول اسمين على معمولين لعامل واحد، لأن آيات الثالثة عطفت على آيات الأولى والعامل فيها إن، وفي اختلاف الجار المقدر مع مجروري عطف على الجار المذكور مع مجروره والعامل فيهما إن أيضا، فهما من عطف اسم وخبر على اسم وخبر لعامل واحد. طيب هذا هو تمام الكلام في الجواب الأول. واضح شو الجواب الأول؟ الجواب الأول إذن أن نقدر خافضا، أن نلتزم بوجود خافض مقدر منوي في الكلام هو الذي اقتضى الجر حقيقة، فلا نحتاج للتسبيب إلى جر الاختلاف إلى أن نعطف الاختلاف على السماوات، بل المعطوف حينئذ في اختلاف الليل. هذا على قراءة النص، أما على قراءة رفع فلا يوجد عطف بين المفردات، لأن آيات تكون مبتدأ وقد أخبر عنها بالجر المقدر مع مجروره فتمت الجملة، فلا نحتاج إلى العطف، وإنما يكون تكون الواو العطف بين الجمل فنخرج عن موارد العطف. الواو في عطف الجمل يبتى بها لبيان التشاكل والتناسب بين الجمل، يعني كأن كل هذه الجمل لابد أن تحكي عن واقعة واحدة، تمام؟ يأتي في المختصر، يأتي في البلاغة، هناك قسم العطف بين الجمل، لم يبحث في النحو، بحث في البلاغة، وقسم هذا العطف إلى خمسة أقسام، إلى ما فيه كمال الاتصال وكمال الانفصال وشبه كمال الاتصال وشبه كمال الانفصال وأمر بين الأمرين يأتي في محله. طيب هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني اترك لي، عم تحكي بالعبارة، اترك العبارة إلى أن نطبق العبارة، خلينا بس نوصل على عند تطبيق العبارة نسمع. طيب إلى الآن نحن نحاكم المطلب فقط. الجواب الثاني قال أن آيات الثالث، نحن قلنا هي قرأت بقراءتين إما نصبا وإما رفعا، قال إذا كانت منصوبة فنجعلها مجرد توكيد لآيات الأولى، وحينئذ فلا يوجد إلا عطف الاختلاف على السماوات وهو من عطف معمول أو من عطف اسم على معمول
لعمل واحد، لا على معمولين. ليس من عطف مع اسمين على معمولين، العطف حينئذ سوف يكون واحدا. ليش؟ لأن الآيات إذا كانت توكيدا فليست داخلة في حيز العطف أساسا. طيب هذا إذا قرأنا على النص. طيب وإذا قدرناها مرفوعة أو إذا قرأت مرفوعة، قال الأمر سهل، نجعل آيات خبرا لمبتدأ محذوف واختلاف الليل
هي آيات،
وحينئذ
فهي آيات جملة مستقلة مقطوعة عما قبلها، والعاطف إنما تسلط على اختلاف الليل
وعطف الاختلاف على السماوات، فهو من عطف اسم على معمول واحد. يعني هو إما أن نقدر خافضا مقدرا كما في الجواب الأول، وإما أن نقدر مبتدأ تمام هذا في قراءة الرفع، أو نجعله توكيدا لما قبله على قراءة النصب. تحشرنش بالزاوية، هذا هو المراد، هذا هو واقعا في كثير من الأحيان لا تحشروني في الزاوية، خلاص التزمت بهذا المبنى مشكلة. طيب على كل حال الثالث، الجواب الثالث، قال هذا الجواب الثالث لا يحل المشكلة إلا بناء على قراءة النص، ولا يحل المشكلة على قراءة الرفع. ما هو؟ قال أننا نقدر، مش بس في، شوف كيف يقول الواحد بيتجرأ. طيب الجواب الأول ماذا كان؟ نقدر خافضا مقدرا، أو نلتزم بوجود خافض مقدر. الآن لا، قال نلتزم بوجود خافض مقدر وحرف مشبه بالفعل مقدر، إن أو في، يعني نقدر في فهي التي عملت في اختلاف، ونقدر إن فهي التي عملت في في آيات. يعني كأنما قيل إن في السماوات لآية وإن في اختلاف الليل لآية. ومن الواضح أن هذا الجواب يصلح قراءة الرفع، لأنك قدرت حرفا مشبها بالفعل يقتضي نصب الاسم، تمام، عفوا يصحح قراءة النصب لا قراءة، لا قراءة الرفع. نقرأ هذا المقدار ثم نبين. طبعا سيبوي استشهد على صحة الجواب الأول الذي قدمه، استشهد لصحة الجواب الأول الذي قدمه هو تقدير خافض دخل على المجرور، قال بدليل أن واحدة من القراءات ذكر فيها هذا الخافض مصرحا، فيكشف ذلك عن أنه منوي ولو تقديرا. لا ربط بالثاني، الثاني أصلا ليس من شواهد العطف على معمولة عاملة.
واضح، بس شو بيكون يعني آيات مقطوعة
ومنصوب؟ ما شئت، ما شئت، لك أن تنصب الثالث وترفع الأول أو تنصبه، ولك أن ترفع الثالث وتنصب الثاني يعني أو تنصبه، ما في مشكلة. قال وقد جاءت، نقرأ هذا المقدار، قال وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه، يعني حتى كأنه القراءات والآيات هي الظاهر التي يعارض الصريح والنص الذي هو قوله سيبويه. واضح، شوف سياق العبارة، يعني قد جاء، هي جاءت تخالف ظاهر قوله، أو هي جاءت تخالف قوله، هي بظاهرها تخالف قوله، تمام. وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه كقوله تعالى، ومن هنا يظهر لنا شوف تأليه هذا الكتاب عندهم، عند البصريين، كانوا يقولون الكتاب حتى كأن غيره بالقياس إلا ليس بكتاب، والكتاب الكريم يقيد حتى يشير إلى قول إلى كلامه تعالى. كقوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات وآيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات وآيات لقوم يعقلون. طيب كقوله تعالى آيات الأولى منصوبة إجماعا، واضح، لأنها اسم إن، والثانية والثالثة قرأهما الأخوان بالنصب حمزة والكسائي، والباقون قرأوا بالرفع، وقد استدل بالقراءتين سواء كانت على الرفع أو على النصب في آيات الثالثة على المسألة.
يعني على كونها من شواهد العطف على معمولي عاملين. طيب أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وفي، يعني على أن يكون هذا العاطف قد ناب مناب تكرر عاملين. شو العاطف؟ هو العاطف عبارة عن تكرار العامل، فيقول هذه الواو لجهة أنها عطفت معموله اسمين على معمولين لعاملين مختلفين فقد نابت مناب العاملين، يعني فسرت عاملين. مش المراد أن الواو، شوف بالحاشية ماذا قال، قال هذا يفيد أن الواو عاملة بطريق النيابة، لا نريد ذلك أصلا، لا نظر لنا إلى هذا يعني يريد كأنه يريد أن يقول أن الواو هي التي عملت الرفع في المبتدأ، وهو قول شاذ. أقطع يدي إذا وجد له مستندا. ليس له مستند، هو قول شاذ وليس قولا. طيب على كل حال، أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وفي، صار واضح في يعني المراد من النيابة. وأما النصب فعلى نيابتها مناب إن، لم يقل لنا أن أنه مبني على القول بأن الواو هي التي تعمل في الاسم والخبر، قالوا أما نصف على نيابتها مناب إن وفي، يعني لأنها فسرت عاملين. طيب وأجيب بثلاثة أوجه. أحدها أن في مقدرة، وإذا كانت مقدرة فهي في قوة الموجودة لكونها منوية في الكلام، فالعمل لها هي العاملة. ويؤيد أن في حرف عبد الله، يعني أن في قراءة عبد الله. تمام، هذا من الاستعمالات التي يعني من التركيب التي تستعمل عنه. في حرف عبد الله يعني في قراءة عبد الله، التصريح بفي. وعلى هذا الواو نائبة مناب عامل واحد وهو الابتداء أو إن. شو يعني الابتداء أو إن؟ الابتداء على قراءة الرفع، إن على قراءة النصب. أما في وخلقكم فهي أيضا معطوفة على في السماوات، ولكنه من عطف الاسم على الاسم والخبر على الخبر، يعني والعامل عامل في الاسم وفي الخبر معا. طيب بناء على نعم، هو هذا الصحيح كما قلت، هو هذا الذي شرحناه، يلزم أن حينئذ لا يكون هناك عامل لأنه من عطف الجمل، ولكن إذا جعلته من عطف المفردات تمام فهو من عطف اسم على اسم وخبر على خبر، والعامل في كل من الاسم والخبر هو إن، أو من عطف مبتدأ على مبتدأ وخبر على خبر والعامل فيهما أيضا هو المبتدأ. ولكن الصحيح حينئذ أنه لا حاجة للالتزام بالعطف بين المفردات، الظاهر حينئذ هو العطف بين الجمل، كما تقول إن زيدا قائم و نعم وعمرا جالسا على تقدير وإن عمرا جالس. على كل لا يهم، كيف كان مسألة واضحة. الثاني، الجواب الثاني، أن انتصاب آيات الثالثة يعني على التوكيد للأولى، وأن رفعها على تقدير مبتدأ أي هي آيات، وعليهما يعني على أي من الوجهين فليست في مقدرة. معاش بدي يعني لا يرتبط هذا الجواب بالجواب الذي قبله، لا نقدر فيه ولكن نقدر مبتدأ لآيات إذا رفعناها فصارت مستقلة. طيب الثالث قال يخص قراءة النصب، وهو على أنه إضمار على إضمار إن وفي ذكره الشاطبي وغيره، وإضمار إن بعيد. واضح، لأن إن حرف يؤتى به لتوكيد ثبوت الخبر للمبتدأ، وهذا المؤكد إنما يؤتى به لأجل رفع وهم تمام أو لأي شيء من دواعي التوكيد، فعطفه مع قصده مما ينافي حكمة المتكلم حينئذ، لأنه بفوات هذا التوكيد سوف يزول ما يوجبه. على كل حال قال ومما يشكل على مذهب سيبويه قول، يعني قول الشاعر مما يشكل على قول سيبوي على مذهبي قول الشاعر هون عليك
نقرأ البيت أولا. فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، واضح البيت لا يحتاج إلى توضيح. هون عليك يعني لا لا تضع في حسبانك أو لا تتكلف عناء التفكير في كل القضايا، فإن مقادير الله جارية وله في كل أمر يسر. طيب، بكف الإله مقاديرها، فليس يأتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها. فما تعلقت يد القضاء بعدم وجوده فسوف لا يأتيك، فليس يأتيك منهيها. ما نهيت الأمور التي نهيت عن الوجود نهيا تكوينيا سوف لا تطالك، ولا قاصر عنك مأمورها. وما تعلقت الإرادة الإلهية بأنه سوف يأتيك فلا رد له. يأتيك فليس بآتيك تقصد، أيضا يصح. نعم فليس بآتيك، نعم الشاهد، وأنا كنت حاطط الشاهد في بكفي. على كل حال، هون عليك، فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك. هذا الخط فقط لأصحاب البصيرة. فليس بآتيك
ولا قاصرا عنك
التفت. كلمة مأمورها يحتمل فيها وجهان إعرابيان. الوجه الأول أن نجعلها معطوفة على شو؟
منهيه.
على منهيها، ويكون التقدير فليس منهيها بآتيك ولا مأمورها بقاصرا عنك. تمام؟ طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نجعل مأمورها فاعلا لأي شيء؟ لاسم الفاعل. لاسم الفاعل، وعلى كلا التقديرين يرد إشكال. أما إذا جعلنا مأمورها عطفا على منهيها فلأنه يلزم حينئذ العطف على معمولي عاملين مختلفين. ليش؟ لأن ما هو التقدير؟ شوف، ليس منهيها بآتيك ولا مأمورها بقاصر عنها. طيب تمام، مأمورها حينئذ حيث وقعت مرفوعة عطفا على اسم ليس، فالعامل في اسم ليس ما هي؟ ليس، هذا هو العامل له. والخبر ها هنا هو قاصر، ولكنه وقع مجرورا فلا بد له من خافض، ولم يدخل عليه خافض بعد الواو، فلا بد أن الخافض كان قبل الواو، وقد عطفت قاصر على ذلك المخفوض قبله، فقاصر تكون معطوفة على شو؟ على بآتيك، على آتيك، والعامل في آتيك شو؟ فصار عندي عطف اسمين على معمولين لعاملين مختلفين. عرفتك زي هذا. طبعا هنا ما بعرف شو قصده بالنشان، اذا كان يريد ان هنا لا نستطيع ان نقدر الباء لانه يستقي يعني يختل الوزن مثلا، هذا واضح اصلا شو يختل الوزن، هو مقدر بحسب
الفرق.
وفي كثير من الاحيان يقول مثلا حذف هذا للضروره، يعني اذا كان مع كونه محذوفا مذكورا فاي ضروره لا تحل شيئا. على كل حال، هذا مثل الآية. طيب، هذا إذا جعلنا مأمورها عطفا على أي شيء؟ على منهي. أما إذا جعلناه فاعل اسم الفاعل، قال فيلزم عدم ارتباط المأمور بما يخبر عنه. كيف؟ لأنه إذا كانت فاعلا لاسم الفاعل، فشو بصير التقدير؟ ليس منهيها بآتيك ولا، أو يعني يخبر عنه بأنه ليس قاصر مأمورها، فليس فليس يعني يصبح المعنى جد، فليست الأمور، من جبنا الأمور من البيت الأول، ما هي الضمائر كلها عائدة على الأمور. هون عليك فإن الأمور، هون عليك، هون عليك يعني لا تنظر إلى تفاصيل الأمور، فإن منهيها غير آت ومأمورها آت لا محالة. يعني فيصبح المعنى فليست الأمور قاصرا مأمورا. أو طبعا نحن جبنا جواب قبل ما نجيب السؤال. طيب لا، يصبح التقدير ليس هكذا، يصبح التقدير فليس منهيها، فليس منهيها بقاصر. خلينا نغير التخريج كيف ذكره ابن هشام. إذا كانت مأمورها فاعلا باسم الفاعل، فحينئذ هذا العاطف لأي شيء جاء؟ قالوا هذا العاطف حينئذ ليس إلا لتصحيح عطف قاصر على آتيك حتى يجر، تمام؟ فيصبح المعنى فليس بقاصر عنك مأمور. طيب ومأمورها حينئذ حيث إنها فاعل لاسم الفاعل، فلا يمكن أن تكون هي الخبر، صحيح؟ ولا يمكن أن تكون هي الاسم أيضا، ليست الاسم ولا الخبر. طيب الخبر ما هو؟ خبر بقاصر. وين الاسم؟ قال يلزم حينئذ أن يكون الاسم منهيها. مش عندي طفل، هو إذا كان هذا العطف عطف خبر على خبر فالمبتدأ واحد فيهما، فليس منهيها بآتيك وليس منهيها بقاصر عنك، ولكن ما هو مأمورها، تكون خبر سببي. جيد، مثل ما تقول زيد قائمة أمه، فليس منهيها بآتيك واضح، هذا المنهي لم يأتي، ولا المنهي سوف يقصر مأموره، مأمور المنهي واضح. طيب فيصبح المعنى واضح كيف ارتكبنا، لأننا إذا جعلنا مأمورها فاعلا لاسم الفاعل فهي خارجة عن كونها اسما أو خبرا لليس، انتهينا. طيب وقاصر حينئذ سوف تكون معطوفة على آتيك بسبب جرها، فلا بد أن هناك الباء هي التي عملت الجر، فليس بآتيك ولا بقاصر، فيصبح المعنى فليس بقاصر عنك مأمورها، وهذه تحتاج إلى اسم فاسمها هو منهيها، فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها. اعترض على ذلك بأن جملة الخبر حينئذ تحتاج إلى أن ترتبط بالمبتدأ برابط وهو الضمير، مع أنها خالية من الضمير الذي يعود على عليها. يأتي توضيح ذلك والحمد لله رب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.